أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في الفصل الحادي عشر في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه، وهذا البحث أيضا من المباحث الاستطراضية، أو هو من المباحث المتفرعة على عدم شيئية العدم، فإنه قد تقدم أن العدم لا شيئية له، بل هو بطلان وهلاك محض، ولازم ذلك أنه لا تمايز في الأعدام، لأن التمايز إما بتمام الذات أو ببعضها أو بالخارج عنها العارض عليها، وحيث لا شيئية للعدم فلا ذات له حتى يقع فيها التمايز. وإنما يحصل التمايز للأعدام بطريق عرضي، وذلك عندما تضاف تلك الأعدام إلى أمور وجودية، أو فقل عندما تقيد تلك الأعدام بوجودات، فيكون هناك تمايز بين هذه الأعدام، ولكن هذا التمايز إنما هو تمايز في الوجودات التي أضيفت إليها الأعدام، فالعدم الذي فيه تمايز هو العدم المضاف إلى وجود، أو فقل هو العدم المقيد بالوجود. أما العدم غير المقيد بالوجود، أي العدم المطلق، فهو عدم لا تمايز فيه ولا شيئية له أساسا، ولا يكتسب شيئية من شيء آخر، إذ الفرض أنه لم يضف إلى شيء آخر. ومن هنا يتضح أن التعبير بالمعدوم المطلق إنما نشأ في قبال المعدوم الذي يضاف إلى أمر وجودي، فالمعدوم المطلق يقع في قبال المعدوم المضاف. وقد عرف المعدوم المطلق في كلماتهم بأنه العدم الذي لا وجود له، أي لا تحقق له لا في ذهن ولا في خارج، بتنكير لفظي الذهن والخارج. وإن كان البعض لما لم يلتفت إلى هذه النكتة قال المعدوم المطلق هو المعدوم الذي لا يتحقق لا في الخارج ولا في الذهن. والاسم النكرة المنون يفيد الاستغراق، فقولنا المعدوم المطلق هو الذي لا تحقق له لا في ذهن ولا في خارج، أي هو الذي لا مصداق له في أي ذهن من أذهان البشر وفي أي خارج من الأمور الخارجية التي يمكن أن نفترضها. فلو وجدت صورة ما في ذهن الشخص الأول ولم تكن هذه الصورة موجودة في ذهن الشخص الثاني، فإن هذه الصورة المعدومة عند الشخص الثاني لا تسمى معدوما مطلقا، لأن لها تحققا ولو في ذهن آخر. والمراد لأن وذلك لأن المراد من المعدوم المطلق هو ما لا شيئية له أساسا، ويكفي في حصول الشيئية للمعدوم أن يكون لها تحقق في ذهن آخر أو في خارج آخر، كان فيش خارج آخر يعني، ولكن المشاكلة جاء بهذا الاستعمال. جيد، إذن فالمعدوم المطلق ليس كون الشيء منعدما في ذهني أو في ذهنك، بل كون الشيء، وهذا تعبير من ضيق الخناق أيضا، هو كون المعدوم بحيث لا تحقق له لا في ذهن، أي في أي ذهن من الأذهان، ولا في خارج، لأن تحققه في ذهن ما من الأذهان يوجد له نحوا من التحقق والوجود الذهني فيصير شيئا. وقد فرضنا أن العدم من حيث إنه عدم لا شيء له، فالمعدوم المطلق ما لا تحقق له لا في ذهن، في أي ذهن من الأذهان، ولا في خارج. وحيث كان المعدوم المطلق مما ليس بشيء ولا شيئية له فلا يخبر عنه، وذلك لأن الإخبار إثبات شيء لشيء، والعدم ليس شيئا حتى يقع خبرا أو مخبرا عنه. كيف؟ لا، الإخبار هو إثبات شيء لشيء، وإطلاق الخبر على القضية السالبة من باب المجاز كما تقدم في الدرس السابق، كما أن إطلاق الحملية على القضية الحملية السالبة إطلاق مجازي لأنها مفادها سلب الحمل. جيد، إذن فالإخبار إثبات شيء لشيء، والمعدوم أي معدوم المطلق لا شيئية له حتى يقع خبرا أو مخبرا عنه، بخلاف المعدوم المقيد أو المضاف، فإنه يكتسب شيئية ولو شيئية مجازية من ما يضاف إليه. ومن هنا ينشأ سؤال، وهو أن قولنا إن المعدوم المطلق لا يخبر عنه هذا بحد ذاته إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، فقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه وجهه أن الإخبار إثبات شيء لشيء، وما لا شيئية له لا يقع لا خبرا ولا مخبرا عنه، والمعدوم المطلق لا تحقق له لا في ذهن ولا في خارج، فكيف يقع مخبرا عنه؟ ولكن نفس هذا القول هو إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، كما يقال إن الحرف لا يسند إليه، ونفس قولنا إن الحرف لا يسند إليه هو إخبار عنه بأنه لا يسند إليه، فقد أسندنا إلى الحرف أنه لا يسند إليه. وهذا الجواب لم يكن واضحا بالدقة قبل منطق المظفر الذي استفاد من الاصطلاح الذي أتى به ونقحه صدر المتألهين، ولكنه في عصرنا هذا بات الجواب عليه واضحا، وهو أنه لا تناقض بين القضيتين، وذلك للشرط الذي زاده صدر المتألهين لتحقيق التناقض، فإنه زاد على شروط التناقض أن يكون الحمل واحدا، أي وحدة الحمل في كلتا القضيتين، ولكن إحدى القضيتين الحمل فيها أولي، والأخرى الحمل فيها شائع صناعي. فقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عن هذا حمل أولي، وقولنا إن المعدوم المطلق قد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عن هذا حمل شائع صناعي، ولك أن تعكس العبارة فتقول قولنا إن المعدوم المطلق لا يخبر عن حمل شائع صناعي، وعكسه حمل أولي، من غير أن يقع التناقض أيضا بين هذه العبارة وبين العبارة السابقة، وذلك لأن عبارة العلامة في البداية تختلف عن عبارته في النهاية، فإنه قد جعل قضية شوف اليوم.
اللهم صل على محمد.
جعلت قضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه، جعل هذه القضية في البداية حملا أولية. لكن وين في البداية؟ وفي النهاية جعلها حمل شائع صناعي. وإذا كان المعدوم المطلق لا يخبر عنه، الحمل فيها أولي في البداية، فقضية أننا أخبرنا عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه سوف تكون حملا شائعا بحسب عبارة البداية، وهنا بالعكس. جيد. ولا يوجد تناقض حقيقة بين التعبيرين، وذلك كلاهما صحيح. لا، شوف، في البداية دفع الإشكال. طبعا عندنا قضيتان، الأولى أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، والقضية الثانية أن نفس هذه القضية إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه. في البداية قال هذه العبارة الأولى هي بالحمل الأول، الحمل فيها أولي، والعبارة الثانية الحمل فيها شائع صناعي. في النهاية عكس التعبير، فقال إن الجملة الأولى التي كان الحمل فيها أوليا بحسب عبارة البداية الحمل فيها شائعا، والجملة الثانية الحمل فيها أوليا، ولا يوجد تهافت بين التعبيرين، بل كلاهما صحيح وكلاهما ينفع في حل المشكلة. توضيح ذلك أن اصطلاحي الحمل الأول والحمل الشائع يمكن أن نجعلهما تارة، أو يوجد اصطلاحان للحمل الأول والحمل الشائع، فتارة يكونان وصفين لنفس الموضوع، وأخرى يكونان وصفين للحمل والنسبة. فإن كانا وصفين لذات الموضوع فإن المغايرة بينهما، بين الاصطلاحين، سوف تنشأ عن المغايرة في لحاظ نفس الموضوع، بغض النظر عن الحمل وبغض النظر عن النسبة بين الموضوع والمحمول. فيقال إن الموضوع الملحوظ في هذه القضية إما أن ينظر إلى نفس مفهومه، إلى نفس الحاكي، أو أن ينظر إلى مصداقه والمحكي بذلك المفهوم. فإن كان المنظور إليه هو المفهوم فالحكم حكم على المفهوم، من غير أن يسري ذلك الحكم إلى المصداق، بأن يكون المفهوم قد لوحظ بمعزل عن مصداقه، لا بما هو مرآة حاكية عن ذلك المصداق، ولا بما هو حالة فانية في مصداقه. وأما إذا كان المنظور إليه هو المصداق فيكون النظر إلى ذلك المفهوم، لا نستطيع أن نتعاطى مع المصادق إلا من خلال تلك المفاهيم، فيكون النظر إلى ذلك المفهوم، ولكن بحيث يكون فانيا في مصداقه، حيث يكون مرآة حاكية عن ذلك المصداق. ففي كلا اللحاظين حقيقة الحكم حكم على المفهوم، ولكن هذا الحكم تارة على المفهوم بما هو هو وبمعزل عن مصداقه، كما إذا نظرنا إلى المرآة وحجبنا نظرنا عن المنعكس بهذه المرآة، وحكم على المفهوم من حيث إنه مرآة وحاك عن ذلك المصداق، كما إذا نظرت إلى المرآة وغفلت عن تلك الصدوع الموجودة في نفس المرآة ونظرت إلى المنعكس بهذه المرآة. ولذلك لا نستطيع أن نحكم على المصداق حقيقة إلا من خلال المفهوم، لأن الحكم أمر ذهني فلا بد أن يتعلق بأمور ذهنية، والمصداق لا وجود له ولا تحقق له إلا في الخارج. فالحكم على المفهوم إما حكم عليه بما هو هو أو حكم عليه بما هو فان في مصداقه، وقد يتسامح ويقال إن الحكم على المصداق وهو صحيح بالنظر إلى المحصلة النهائية. فإن كان الحكم حكما على المفهوم بما هو هو سمي ذلك الحمل أوليا، وذلك لأن الحكم يحمل أولا على المفهوم ومن خلاله يسري ذلك الحكم إلى المصداق، ولكن هذا الحكم حمل أولا على المفهوم ووقف عنده. وأما إذا حكم على المفهوم من حيث كونه ثانيا في المصداق فيسمى الحمل شائعا، وذلك لأن الشائع في استعمالاتنا هو أن نستخدم المفهوم كمجرد مشير ومرآة وحاكم عن ذلك المصداق، لأننا إنما ننتزع هذه المفاهيم لكي نحكم على تلك الأمور الموجودة في الخارج. وهذا الاصطلاح للحمل الأول والحمل الشائع هو الذي عبر عنه الشيخ المظفر في كتابه ببحث العنوان والمعنون، وقد بحثه قبل بحث الكليات الخمس، لا في الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني المباحث فيه مباحث التصديق، والمباحث التصديقية فرع القضية وفرع الحكم، وهنا لا ربط لهذين الاصطلاحين بالحمل والنسبة، وإنما الكلام إنما النظر فيهما إلى نفس الموضوع. جيد. ومن هنا فقولنا إن الحرف لا يخبر عن، لا نريد مصداق الحرف، مصداق الحرف يعني مصداق الحرف يعني من وإلى وعن، هذه المصادر لا تقع مخبرا عن، لا تقع مبتدأ في القضية ولا تقع مسندا إليها، ولكن مفهوم الحرف، شو يعني مفهوم الحرف؟ يعني ما نفهمه من هذه الحروف، وهي الكلمة التي ليس لها معنى مستقل في نفسها، هذا هو المفهوم، هذا يخبر عنه. جيد؟ الكلمة التي ليس لها معنى مستقل في نفسها، هذا التعريف الذي هو مفهوم الحرف، جيد؟ هذا يخبر عنه. أما مصداق الحرف وهو من وإلى وعن، فهذه لا تقع مخبرا عنها في القضية. شوفوا هنا لم ننظر إلى الحمل ولم ننظر إلى النسبة، وإنما قصرنا نظرنا على الموضوع، وفي كلتا الحالتين نحن إنما حكمنا على المفهوم، لأن الحكم أمر ذهني فلا بد أن يكون متعلقه ذهنيا. غاية الأمر أن هذا الحكم الذي علقناه على المفهوم إما بحيث نقصر نظرنا على هذا المفهوم بمعزلا عن المصداق الذي يحكيه، أو بما هو مرآة وحاكم عن ذلك المصداق. وهكذا عندما نقول التفت الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، شو يعني ليس بجزئي؟ كلي. وهذا نحتاجه كثيرا، هذا ليش ليس بجزئي كلي؟ نريد أن نفرق بين شبهتين بعد قليل. شوف الآن لا نريد، طبعا نحن بالاصطلاح المتعارف الجزئي جزئي بالحمل الأولي كما تقول الإنسان إنسان، ولكن هنا التفت الجزئي جزئي بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع. شوف، لأنه عندنا مفهوم للجزئي وعندنا مصداق للجزئي. مفهوم الجزئي، مصداق الجزئي اللي هو عبارة عن زيد وعمر وبكر، الصور الذهنية لزيد وعمر وبكر طبعا، جيد؟ هذا هو مصداق الجزئي، مصداق الجزئي. ولكن مفهوم الجزئي ما هو؟ ما يمتنع فرض صدقه على الكثير، هذا هو المفهوم، هذا مفهوم جزء، وهذا طبعا هذا تعريف خاطئ. جيد؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا هو ما نفهمه من لفظ الجزئي. جيد؟ وهذا التعريف الذي هو المفهوم لا إشكال في أنه ينطبق علي وينطبق عليك وينطبق على كل جزئي من الجزئيات، فهذا المفهوم ينطبق على كثيرين فليس بجزئي، ولكن مصداق هذا المفهوم لا ينطبق على كثير، وبالتالي فهو جزئي. فمفهوم الجزئي أي ما نفهمه من عنوان الجزئي، وهو أنه ما يمتنع صدقه على كثير، هذا التعريف ينطبق على كثير. وبالتالي لم يعد جزئيا بل هو كلي. نعم مصداق هذا المفهوم جزئي، فالجزئي جزئي بالحمل، شوف حسب الاصطلاح الاول، الجزئي جزئي بالحمل الشاء، عفوا نعم جزئي جزئي بالحمل الشاء، جيد، يعني مصداق الجزئي يعني زائد جزئي، اما مفهوم الجزئي فهو كلي، فالجزئي جزئي بالحمل الشائع بحسب الاصطلاح الاول. شوف الان سياتي بحسب الاصطلاح الثاني سوف ينقلب بحملا اوليا. ممكن بالشرح على الله ممكن تصور مثلا واحد هيك لا شعوريا يعمل شحطه هيك يعتبر هذه معنى حرفي مثلا، يكون عم يرمي بنشغلتين فيه.
في استاذ بيعمل بيكتبش ولا كلمه بس بيحط شحطه
زي هذا. بالنسبه الى الاصطلاح الاول وقد عنونا او ذكر في المنطق تحت بحث تحت عنوان العنوان والمعنون، لان حكم اما على العنوان من حيث هو هو أو عليه بما هو حاك عما تحته أي على المعنون، جيد. وأما الاصطلاح الثاني للحمل الأول والشائع فهو اصطلاح يكون من أوصاف النسبة والحمل اللي هو
طريقة الحمل،
طريقة الحمل، وهو الذي بحثه في المنطق في الجزء الثاني. وحاصل هذين الاصطلاحين موقوف على مقدمة، وهي أن الحمل شيء على شيء يقتضي جهة اتحاد وجهة مغاير، وذلك لأنه لو لم يكن هناك أي وحدة وأي اتحاد بين الطرفين لم تنع حمل أحدهما على الآخر، لأن المباين لا يحمل على مباينه، إذ مفاد الحمل هو الاتحاد المصداقي. فقولك زيد قائم وإن كان هناك مغايرة بين مفهوم زيد ومفهوم قائم، إلا أن هذه المغايرة لا تتجاوز عالم المفاهيم، وأما في الخارج فلا يوجد شيئان، وإنما يوجد شيء واحد في الخارج وهو زيد الذي هو القائم. غاية الأمر أنه قد نظر إليه من جهة فانتزع عنه مفهوم الزيدية، ونظر إليه من جهة أخرى فانتزع عنه مفهوم القيام، فليس في الخارج شيئان، ولذلك فمفاد الحمل هو الاتحاد، والاتحاد يقتضي جهة وحدة بين الطرفين، ولذلك لا يصح حمل المباين على مباين، فلا يقال الحجر شجر أو الإنسان شجر وغير ذلك. فالحمل كما يقتضي جهة اتحاد ولكنه أيضا يقتضي جهة مغايرة، وذلك لأنه لا معنى لحمل الشيء على نفسي، لأن الحمل يقتضي محمولا ومحمولا عليه، والمحمول عليه متقدم رتبة على المحمول، فلو كان المحمول عين المحمول عليه من كل وجه لصار الشيء متقدما ومتأخرا. ومن هنا شرطوا للحمل أمرين، الأول أن يكون هناك جهة اتحاد، وثانيا أن يكون هناك جهة تغاير. ومن هنا ينقسم هذا الحمل باعتبار المغاير بين الطرفين إلى قسمين، وذلك لأن المغايرة بين الطرفين إما بحسب المفهوم أو بحسب المصداق أو بحسب شيء آخر. شوف المغايرة بين الطرفين إن كانت مغايرة بينهما من جهة المفهوم بأن كان مفهوم أحدهما كاشي أو عفوا بأن كان مفهوم أحدهما عين مفهوم الآخر فسوف يكون عينا. نحن إنا مش غير خلنا نخذ الوحدة بين الطرفين. إن كان من جهة المفهوم بأن كان المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر فحينئذ سوف يكون مصداق أحدهما عين مصداق الآخر، إذ ليس المفهوم إلا صورة حاكي عن ذلك المصداق، ومع وحدة الحاكي فسوف يكون المحكي واحد. فكلما كان المفهوم واحدا فلا بد أن يكون المصداق واحد. وأما إذا كان المفهوم متعددا متغايرا، إذا كان المفهومان متغايرين فإن تغاير المفهوم يكشف عن تغاير المصداق. ولو مغايرة اعتبارية على ما سيت. ومن هنا فقالوا إن مفهومي القضية لا يخلو، إما أن يكونا متحدين أو أن يكونا متغيرين، إما أن يكونا شيئا واحدا متحدين كمفهومين ولكنهما واحد في شيء واحد في المعنى، إما أن يكونا متحدين أو أن يكونا متغيرين. فإن كانا متغيرين فقد تحققت جهة المغايرة التي هي الشرط الأول من شروط الحمل، ويلزم حينئذ ليصح الحمل أن نوجد الشرط الثاني وهو أن نوقع جهة الاشتراك وجهة الاتحاد. فقالوا إذا كان التغاير، إذا كان المفهومان متغايرين فلا بد أن يتحدا مصداقا، كما تقول زيد قائم فإن مفهوم زيد غير مفهوم قائم وإن كان في الخارج شيئا واحدا، إذ ليس القائم إلا زيد. وأما إذا كان المفهومان متحدين فإن ذلك حيث إنه كاشف عن اتحاد المصاديق أيضا، فقد تحقق الشرط الثاني للحمل وهو جهة الاتحاد، ولكن بقي عندنا شرط آخر وهو جهة التغاير. ولذلك قالوا لا يصح حمل المتحدين مفهوما إلا إذا أوجدنا مغايرة، ولو بأن تكون هذه المغايرة اعتبارية، وذلك كما تقول الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، فيوجد اتحاد بين الطرفين في المفهوم، واتحاد المفهوم يكشف عن اتحاد المصادق، ولا يوجد عندنا إلا المفهوم وإلا المصداق. فجهة اشتراك قد نشأت من الاتحاد المفهومي، والاتحاد المفهومي يكشف عن الاتحاد المصداقي، فلا بد حينئذ حتى يصح مثل هذا الحمل أن نوجد جهة مغايرة، وجهة المغايرة لا يمكن أن تنشأ من المصداق ولا من المفهوم، إذا الفرض أنهما متحدان فلا بد أن تنشأ جهة المغايرة من أمر آخر ولو كان ذلك الأمر اعتباريا. والمغايرة الاعتبارية ها هنا هي أن الأول قد ذكر مجملا والآخر قد ذكر مفصلا، وليس الكل إلا عبارة عن أجزائه المجتمعة. غاية الأمر أن الإنسان قد ذكر مرة بكله ومرة ثانية بأجزاء، وهذه المغايرة وإن كانت اعتبارية ولكنها تكفي لتصحيح الحمل، إذ أقصى ما يشترط لصحة الحمل هي هذه المغايرة ولو كانت اعتبارية. وحينئذ فماذا نفعل في مثل قولنا الإنسان إنسان؟ أجاب صدر المتألهين على هذه القضية قال إن المغايرة الاعتبارية في هذه القضية في قولنا الإنسان إنسان هي النفس، لا هي النفس توهم المغايرة، توهم المغايرة بينهما هو بنفسه مغايرة بينهما. وذلك لأن هذه الكلمة متى نقولها؟ أو خلينا نأخذ عبارة فاطمة هي فاطمة مثلا، هذه العبارة متى نقول ذلك؟ عندما التفت فاطمة الأولى هي نفس فاطمة الثاني، ولكنك عندما تعامل فاطمة لا على الأساس الذي تستحقه من الاحترام والخضوع والانقياد والانصياع إلى آخره، فكأنك فرضت وجود فاطمة أخرى. جيد؟ لا، ليس لها هذا الخضوع ولا هذا الاحترام، فتقول فاطمة هي تلك فاطمة التي كنا نتحدث عنها أنها معصومة إلى آخره. أو كما تقول أبوك جيد، هو يعرف أنه، هذا يرجع إلى بحث بلاغي حقيقة، هو يعرف أنه أبوه، ولكنه لما كانت معاملته للأب لا على أساس ما تقتضيه الأبوة من الاحترام اللائق، جيد، فقد نزله منزلة الجاهل بالأبوة، فأراد أن يرجعه إلى تلك الأبوة، فقال له أبوك هو أبوك، أو كما تقول زيد أبوك، وأنت تعلم أنه أبوك، ولكن ذلك عندما لا تكون معاملتك له على ذلك الأساس الذي تقتضيه الأبوة، فأنت وإن كنت عالما بأبوته لك، ولكن المتكلم قد نزلك منزلة الجاهل بالأبوة. جيد، شوف صارت هناك مغاير، فأراد أن يرجعك إلى تلك المنزلة اللائقة، فقال هذا أبوك. وهنا نفس الكلام، الإنسان إنسان، هذه الجملة إنما تقال لرفع وهم قد يرد، وهو أن الشيء هل يصح حمله على نفسه أو لا يصح حمله على نفسه، فأنت تريد أن تنبهه إلى أن الإنسانية ليست شيئا آخر غير الإنسانية، حتى كأنه لا يصح سلب الشيء عن نفسه، وهذا بنفسه مغايرة اعتبارية تصحح الحمل. ولذلك ينسحب هذا الفرق على الإعراب في قوله تعالى السابقون أولئك المقربون. الإعراب الدارج هو أن السابقون الأولى مبتدأ والسابقون الثانية توكيد شو؟ لفظي ومعنى لفظي. جيد، عند صدر المتعلم قال أعربها السابقون الأولى مبتدأ والسابقون الثانية قال خبر. هلا له توجيه بلاغي ربما صارت ملامحه واضحة. هذا يسمى حينئذ حملا أوليا ذاتيا، والوجه في تسميته بأنه حمل ذاتي لأن مصادق هذا الحمل هو الذاتيات، وحمل الذاتيات لأن مفاد هذا الحمل حقيقة هو حمل الشيء على نفسه، حمل الذات على نفسها، والذات هي النوع، فكل ما يقع في حيز المحمول هو من ذاتيات الموضوع، إما تمام الذات كما في قولنا الإنسان إنسان، وإما بعض الذات كما تقول الإنسان حيوان ناطق.
هل الاصطلاحات مش فرق فيه حتى بس الاصطلاح؟
كيف؟
الاصطلاحات
هلا قارن ده عم تحكي عن
الشيء والشيء صناعي والشيء عنده حمل ذاتي أولي وأولي،
لا عنده هو عنده عنوان ومعنون، ما عندوش حامل أصلا، تعبير أصلا من حمل ما عنده. البحث الأول عنده عنوان ومعنون، في البحث في الفصل في الجزء الثاني عنده حمل أولي ذاتي وحمل شائع صناعي. جيد، وأما طبعا هذا إذا كان يوجد بين المفهومين اتحاد، واتحاد المفهوم يكشف عن اتحاد المصادق، والاتحاد المصداقي يلغي كل مغايرة، الاتحاد المفهومي والمصداقي يلغي كل مغايرة، ولذلك نحتاج إلى المغايرة الاعتبارية. هذا نسميه حملا أوليا ذاتيا، الوجه في تسميته بالذاتي لأن كل ما يقع في حيز المحمول فهو من ذاتيات الموضوع. وأما إذا كان هناك تغاير في المفهوم فنحتاج حينئذ لتصحيح الحمل أن يكون هناك اتحاد في المصداق، وهذا نسميه حمل شائع صناعي، شائع لأنه هو الدارج على الألسنة لأن الغرض هو حكاية ذلك الاتصال المصداقي في الخارج، والصناعي لأنه هو الذي يستعمل في الصناعات، جيد، في العلوم يعني، كما تقول زيد قال. أو كما تقول، خلينا نأخذ مثال آخر، كما تقول زيد ضاحك. فإن الإيرانية كان، فإن مفهوم زيد، مفهوم زيد مغاير لمفهوم الضاحك، وليس أحدهما مأخوذا في حد الآخر، وإن كانا متحدين مصداقا. لكن هنا حتى نقول فمفاد الحمل الأولي هو دفع المغايرة الاعتبارية، ومفاد الحمل الشائع هو إفادة أن الموضوع هو مصداق من مصادق مفهوم المحمول. إذا اتضح ذلك، الآن نرجع إلى بحث الجزئي، جزئي والجزئي ليس بجزئي، ثم نطبق على بقية الإشكال. طيب نأخذ القضية الأولى، الجزئي، جزئي والجزئي ليس بجزئي، يعني كل. وعندنا الجزئي، جزئي كل. هنا وصف، نأخذ إصلاح وصف للموضوع، وهنا نأخذ إصلاح الثاني الذي هو وصف للاسم. جيد، الجزئي، جزئي أي مفهوم الجزئي، التفت، مفهوم الجزئي ليس جزئيا، لأن مفهوم الجزئي ينطبق على زيد وعلى عمرو وبكر، وإنما مصداقه أي نفس زيد ونفس عمرو هو الذي يكون جزئيا. فالجزئي جزئي هنا بالحمل الشائع، لأن الحكم بالجزئي إنما هو على مصداق الجزئي، على زيد وعمرو،
مش بالحمل الشائع الصناعي.
كيف؟ الحمل الشائع الصناعي بحسب ما هو قلنا فيه يوجد اشتراك لفظي، وإن كان في تعبير الشيخ المظفر هذا حكم على المعنى وليس حكما على على العلم. واضح؟
مصطلح على الحمل الشائع. كيف؟ مصطلح على كلمة الحمل الشائع وإن كان عن المعنى.
نعم تجيد، إذن حمل الشائع، نحن قلنا بالحمل الشائع،
الشائع الصناعي،
لا بالحمل الشائع الصناعي. الجزئي كلي، ها، الذي يتصف بالكلية هو مفهوم الجزئي، أي نفسه قولنا ما يمتنع صدقه على كثير، هذا هو الذي ينطبق على كثير. فالجزئي كلي بالحمل الأول، بس هو الحمل الأول يعني ذاته، بس أنا موفر حلو بس. جيد، أما بالنسبة إلى الحمل الأول والشائع اللذين هما من أوصاف النسبة، فالتفت الجزئي، جزئي هذا حمل للشيء على نفسه. التفت الآن لم نعد ننظر إلى مفهوم الطرف الأول فقط، بل صرنا نحاكم مفهومي الطرفين، فنقول إن مفهوم الجزئي هو عين مفهوم الجزئي الآخر، ووحدة المفهوم تكشف عن وحدة المصداق، فلا بد أن تكون هناك مغاير ولو اعتباري، ولو بأن يكون فلان ضامنا لأن الجزئي ليس بجزئي، فأردت أن تدفع له ذلك وتقول إن هذا الشيء ليس شيئا غير نفسي، بل يصح إثبات الشيء لنفسي، فتقول الجزئي جزئي، التفت، بالحمل الأول. وهذا بخلاف ما فعلناه هنا في الأول. وقولنا الجزئي كلي، طيب شو يعني الجزئي كلي بالحمل الشائع؟ نقول هنا مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل، وتغاير المفهوم يكشفه، أو عفوا تغاير المفهوم يحوجنا حينئذ إلى وجود اتحاد في المصدر حتى يصح الحمل. فنقول معنى قولنا الجزء كلي هو أن الجزء مصداق من مصادق مفهوم الكل. كيف؟ لأنك التفت، إذا أخذت الجزء مثل زيد فهو مصداق من مصادق مفهوم الكل، والله عم تحكي عن مفهوم الجزء، التفت كلام في المفهوم. نقول مفهوم الجزء، شو قلنا غرض في الحمل الشائع؟ أن نقول إن المفهوم الأول مصداق من مصادق المفهوم الثاني. مفهوم الجزء، ما هو مفهوم الجزء؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثير. هذا التعريف، هذا التعبير هو مصداق من مصادق الكل، لأن الجزئي كلي بالحمل الأول. يعني إذا واحد حاول يرجع أحدهما إلى الآخر يصح له ذلك، ولكن بتكلف. المهم بحمل الشائع. ونفس هذا البيان هو الذي ندفع به إشكالية أن المعدوم مطلق لا يخبر عنه. طبعا الدقة أن نقول المعدوم المطلق لا يحكم عليه والمجهول المطلق لا يخبر عنه، ولكن الإنسان يتعامل معه معنى أنه ماشي معه. المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هي شبهة المعدوم المطلق شبهة المجهول المطلق. المعدوم المطلق لا يخبر عنه، كيف كان؟ فإن الذي لا يخبر عنه هو مصداق المعدوم المطلق. عم نحكي على عم الحاكم أي تعريف؟ الحاكم عم الحاكم الاصطلاح الأول الذي يكون وصفا للنسبة. نقول بلحام ما يكون وصفا للموضوع عفوا، فإن مصداق المعدوم المطلق هو الذي لا يخبر عنه، إذ المعدوم المطلق هو ما لا تحقق له لا في ذهن ولا في خارج. يعني لا مصداق له لا في الذهن ولا في الخارج، فما لا شيئية له هو مصداق المعدوم المطلق. أما نفس مفهوم المعدوم المطلق فهذا لا أشكال أننا تصورناه وحكمنا عليه بأنه لا يخبر عنه، فيوجد وجود ذهني لمفهوم المعدوم المطلق، أما مصداق هذا المفهوم فليس له تحقق لا في الذهن ولا في الخارج. فالمعدوم المطلق لا يخبر عنه بشو؟ وأما المعدوم المطلق يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، هذا بالحمل الأول، هذا وين؟ هذا بما يكون وصفا للموضوع. ولكن هذا هو الوجه الذي أجاب به العلامة في النهاية. في البداية أجاب دفع هذه الإشكالية على أساس الاصطلاح الثاني، فقال التفت المعدوم المطلق بالنسبة إلى ما يكون وصفا للنسبة والحمل، المعدوم المطلق. طيب المعدوم المطلق بالحمل الأولي بالصلاح الثاني شو لازم تقول؟ كما بتقول جزئي جزئي، الإنسان إنسان، شو بتقول المعدوم المطلق؟ شو معدوم المطلق؟ هذا هو الحمل الأول. طيب الآن تعال، ما معنى معدوم المطلق؟ لا شيئية لا، وما لا شيئة لا يخبر لا يخبر عنه، فكأنما جعل كلمة المعدوم المطلق بنفسها مساوقة ومرادفة لكلمة لا يخبر عنه، فقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه صار حملا أوليا. ليش؟ قال لأن مفهوم لا يخبر عنه هو بعينه مفهوم المعدوم المطلق. إذ ما معنى المعدوم المطلق؟ ما لا تحقق له، يعني ما لا شيئية له، وما لا شيئية له من ذاتياته أنه لا يخبر عنه، فصار قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه حملا أوليا، أي حملا للشيء على نفسه مع وجود المغايرة الاعتبارية. حتى واحد ما يقول أن هذا ليس على وزن الجزئي جزئي والإنسان إنسان والإنسان حيوان ناطق، لا هو بهذا المعنى جعله.
الإصلاح الأول
إيه؟
الإصلاح الأول
بالإصلاح الأول المعدوم المطلق لا يخبر عنه حملا شائع.
مصداق
لا موجود للمصداق المعدوم المطلق، ليس له تحقق لا في الخارج ولا في الذهن. خليني كفي ثم نرجع نحاكم بعض الأمور. وأما قولنا أن المعدوم المطلق يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه فهذا حمل شائع. ليش؟ قال لأن هذا المفهوم من مصادق شو؟ من مصادق ما لا يخبر، مصادق ما لا يخبر عنه، أو فقل من مصادق ما يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فصار حملا شائعا صناعة. وهكذا يرتفع التفت التناقض بين الجملتين، وفيه أنه لا تناقض بين هاتين الجملتين حتى نحتاج إلى رفعه أساسا، بخلاف التناقض الذي قد يبدو من هاتين الجملتين فاحتاجنا إلى رفعه بالحمل. ليش؟ لأن مفاد قولنا الجزء جزء هو إثبات شيء لشيء، ومفاد قولنا الجزء ليس بجزء أي شو؟ يعني ليس بجزء أي كل، هو أيضا مفاده إثبات شيء لشيء. ففي كلا عبارتين نحن نثبت شيئا لشيء، وهذا بخلاف هاتين الجملتين. فقولك المعدوم المطلق لا يخبر عن، وليس إخبارا عنه بأنه لا يخبر عنه، إنما هو سلب للحكم عنه. اتفق؟ ومتى هي التناقض أو شبهة الطلاق أو التناقض من أين تنشأ؟ من أنك قلت إنه لا يخبر عنه وقد أخبرت عنه. أنا عندما قلت إنه لا يخبر عنه، أنا لم أخبر عنه، إنما سلبت عنه، سلبنا عنه شيئا، سلبنا عنه أنه يخبر عنه، وهذا لا يحتاجه لا أو لا يقع التناقض من هذه الجهة. فقولنا إن المعدوم لا المطلق لا يخبر عنه، هذا ليس إخبارا عن المعدوم بشيء، وإنما سلبنا عنه الحمل، وسلب الحمل ليس حملا للسلب. ليش؟ لأن السالبة أعم من الموجبة كما لا بد مر معنا، لأن السالبة تصدق حتى مع انتفاء الموضوع، السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفاء الموضوع، الموجبة لا تصدق إلا مع وجود الموضوع. فالسالبة لا يمكن أن تنعكس إلى موجبة، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. ليس كلما صدق أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه فقد صدق أن المعدوم المطلق يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، صحيح؟ فلا يوجد تناقض حقيقة، لأن هذه القضية سالبة والسالبة تصدق ولو مع انتفاء الموضوع، فهو لا يخبر عنه لأنه لا موضوع له، أي لأنه لا شيء لا، فلا تناقض حقيقة. جيد؟ نعم، ينفع مثل هذا الحال أو نحتاج إلى مثل هذا الحال في مثل قولنا شو؟ الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي. ليش؟ لأن قولنا ليس بجزئي هو تعبير آخر عن إثبات الكلية له، وأما قولنا لا يخبر عنه لا نريد أن نثبت له شيئا آخر. ومثل هذه الشبهات طبعا كثيرة مثل هذه الشبهات، ولكن في شبهة حلوة كما ما يقال إن عدم العدم نوع من العدم، وعدم العدم رافع للعدم. خليك معي، أنت تقسم العدم إلى قسمين، التفت، نريد أن نقسم الوجود بحسب ما نضيفه بحسب المضاف إليه، لإلى أن الوجود إما مطلق وإما مقيد، إما جزئي وإما كلي. الآن العدم لا يخلو، إما أن يضاف إلى وجود هذا نوع، أو يضاف إلى عدم. فعدم العدم هذا عدم مضاف إلى العدم، هو النوع من أنواع العدم ومندرج تحته، وما يندرج تحت شيء يكون نوعا من أنواعه وقسما من أقسامه، والقسم يجب أن ينحفظ المقسم فيه. فعدم العدم دائما يجتمع مع شو؟ مع العدم، لأن القسم لا بد أن ينوجد فيه المقسم، كما أن الاسم من أقسام الكلمة، فكلما وجد الاسم وجدت الكلمة، لأن المقسم ينحفظ في أقسامه. فكذلك عدم العدم قسم من العدم، فلا بد أن يجامع العدم، فهو عدم. ولكن عدم العدم حيث إنه رافع للعدم، يعني ونقيض، وما يرفع الشيء يكون نقيضا له، لأن نقيض كل شيء رفعه، فيكون عدم العدم رافعا لأي عدم، إذن فيكون وجودا. فكيف يكون عدم العدم نوعا من العدم يجامعه ورافعا له لا يجامعه؟ والجواب ما تقدم، ولكن التطبيق يبقى عليكم ونطبق. طبعا نجاوب على بعض ما نطبق على العبارة. قال الفصل الحادي عشر في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه، ويتبين ذلك بما تقدم من أنه بطلان محض لا شيء له بوجه، لأن الكلام عن المعدوم المطلق، ولذلك قال لا شيء له بوجه، لأنه لم يكتسب شيئة من إضافته إلى شيء، وإنما يخبر عن شيء بشيء. وأما الشبهة بأن قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه يناقض نفسه، فإنه بعينه إخبار عنه بعدم الإخبار. وهذه الشبهة انتبهت، هذه الشبهة لنسيت والله نسيت، لفيلسوف غربي سوفسطائي يوناني، مش غربي عفوا، لفيلسوف يوناني سوفسطائي. نسينا الشبهة، نسين طريقة كتابتها، إن شاء الله نأتي بها. قال يناقض نفسه، فإنه بعينه إخبار عنه بعدم الإخبار. من قال بأنه إخبار عنه بعنه بعدم الإخبار؟ هذا ليس إخبارا، هذا سلب للخبر. نعم، هذا في مثل الجزء جزء والجزء كل ينفع، ولكن في مثل المعدوم المطلق لا يخبر عن، هذه قضية سالبة، والسالبة تصدق بانتفاء الموضوع، فهي مندفعة بما سيجيء في مباحث الوحدة والكثرة من أن الحملة، عفوا، من أن من الحمل ما هو أولي ذاتي يتحد فيه الموضوع والمحمول مفهوما ويختلفان اعتبارا ليش ما المصداق، لأنه وحدة اتحاد المفهوم يكشف عن الاتحاد المصداقي، كقولنا الإنسان إنسان ومنه ما هو شائع صناعي يتحدان فيه وجودا ويختلفان مفهوما، كقولنا الإنسان ضاحك. إذن يتحدث عن الحمل الأول والشائع بالاصطلاح الثاني، والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأول. شو يعني؟ طيب إذا بتقول معدوم مطلق، معدوم مطلق، ما بتقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه؟ قال لأن ما معنى المعدوم المطلق؟ ما لا شيء له، وما لا شيء له من ذاتياته أنه لا يخبر عنه، فصار قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه صار حملا أوليا، وليس بمعدوم مطلق بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشائع، ولذا يخبر عنه بعدم الإخبار عنه، ولا نسلم أنه يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، بل لا يخبر عنه أساسا، وإنما سلبنا عنه الإخبار، فلا تناقض. وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض، كقولنا الجزء جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، وقولنا شريك الباري ممتنع مع أنه معقول في الذهن، أنت قلت ممتنع ومع ذلك فإن حكمك عليه بالامتناع كان فرعا عن تصوره، وتصوره إيجاد له في الذهن فيكون موجودا فيه ممكنا، وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، واللا ثابت في الذهن كيف تقسم شيء إلى ثابت ولا ثابت؟ وهذا اللا ثابت حكمك عليه بأنه قسم من أقسام الشيء، إذن هذا فرع وجوده لأنه معقول، وجه الاندفاع أن الجزء جزئي بالحمل الأولي كلي بالشائع، وشريك الباري شريك الباري بالحمل الأولي، وممكن مخلوق للباري بالشائع، واللا ثابت في الذهن كذلك بالحمل الأولي وثابت فيه بالشائع. وعدم العدم نوع من العدم، ولكن هذا يحتاج إلى مبحث صغير من نظرية المعرفة، أن الذهن كيف يصطنع مفهوم العدم، لكن نريد ندخل في ذلك طبعا، والحمد لله رب العالمين. لكن نجيب على هذا الإشكال فقط، عدم العدم الذهن بعد أن يتصور، أو الذهن بعد أن يبتكر مفهوم العدم من مفهوم الوجود، جيد، يبتكر مفهوم العدم ثم يفترض له في الذهن مصداقا ولو افتراضا، يفترض لمفهوم العدم مصداقا في الذهن، جيد، ثم ها عدم، فقولنا عدم العدم رافع للعدم، عدم مصداق العدم، يعني هذا العدم الذي افترضنا له مصداقا في الذهن، ها جيد، مصداق العدم في الذهن، عندما أوجه إليه عدما آخر سوف يرتفع ذلك المصداق فيتحول إلى وجود، فعدم العدم رافع للعدم مراد بالحمل الشائع، أي مصداق عدم العدم. أما عدم العدم نوع من العدم، فمفهوم عدم العدم نعم هو مفهوم العدمية. الحمد لله. ها؟ موت.